أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يأمر الله عز وجل المؤمنين في هذه الآيات بالوفاء بما عاهدوا عليه الله سبحانه تبارك وتعالى وبما أمرهم الله عز وجل به، وأنهاهم سبحانه تبارك وتعالى أن يفعلوا ما لا يؤمرون أو أن يتكلموا بما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، عتاب للمؤمنين، لما تقولون ما لا تفعلون. فكان من ضمن ما طلبوه، كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، وأنه ينزل عليهم آية في الجهاد، لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، فيطلبون ويستحثون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان يكفهم وينهاهم ويقول اصبروا. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد النفس، بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لغاية ما يأتي أمر الله سبحانه. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهنا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تطلبون الشيء الذي لو كلفتموه لم تقدروا عليه ولم تفعلوه. وكأنه يعاتبهم على ما حدث منهم في يوم أحد لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وفروا، فيقول لما تقولون ما لا تفعلون، طلبتم جهاد أدي جهادهم، وأديكم فررتم من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هزمتم هزيمة صعبة، فلا تقولوا ما لا تفعلون. وعموم اللفظ فيه إنه في أي أمر من الأمور احذر أن تقول الشيء الذي لن تفعله، واحذر أن تدعي الشيء الذي لم تصنعه، واحذر أن تطلب من الناس أن يمدحوك وأن يحمدوك على ما لم تقدمه. ولذلك من ضمن الأسباب أن رجلا ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وادعى أنه قتل فلانا من الكفار الذي كان من أشد الكفار نكاية في المسلمين، قال قتلت فلانا، ولم يكن هو الذي قتله، وإنما الذي قتله صهيب رضي الله عنه. فلما قال ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتل هذا الكافر. فعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قال لصهيب: هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنك قتلت فلانا؟ فلما أخبره علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول ادعى ما لم يصنع. فالله عز وجل يعاتبه: لما تقولون ما لا تفعلون؟ لم تصنع أنت ذلك، لما تدعي أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنك الذي صنعت؟ وهل الأمر أمر رياء وسمعة وأمر إظهار للشيء الذي في الباطن على خلاف حقيقة الظاهر؟ فلما تقولون ما لا تفعلون؟ كذلك في كل أمر من أمور الإنسان يجب عليه أن يلزم طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يكف لسانه إلا عما أباحته له الشريعة العظيمة. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت. أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، أراه الله عز وجل الجنة وأراه النار وأراه من أهل النار، فرأى من أهل النار أناس تقرض شفاههم، تقص شفاههم بمقاريض، مقصات، المقصات هذه من نار والعياذ بالله، تقص شفاههم بمقاريض من نار. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم له، إنما كلما قرضت تقصت ترجع تاني، تقصت تاني عذاب عذاب عذاب. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء خطباء من أهل الدنيا، خطباء من أهل الدنيا، يعني يكلمون الناس يطلبون بذلك الدنيا، يخطبون في الناس، سواء يخطبون في الدين، يخطبون في السياسة، يخطبون في الدنيا، يخطبون، خطباء من أهل الدنيا يخطبون في الناس. هؤلاء يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ كل من يأمر الناس بالبر ولا يصنعه داخل تحت هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت الآية تأمرون الناس بالبر، وإن كان يخاطب بني إسرائيل ولكنها في عمومها في الجميع. كل من يأمر الناس بالبر، كل من يأمر الناس بالصلاح والإصلاح ولا يكون هو كذلك، كأنه يرائي يظهر أنه على تقوى وحقيقته أنه على غير ذلك. فيقول هنا في رواية لهذا الحديث قال هؤلاء خطباء أمتك، وفي رواية خطباء من أهل الدنيا، الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. فلذلك يحذر المؤمن أن يأمر الناس بالشيء الذي لا يفعله. طيب، وهل معنى ذلك إن نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كنت أنا أقع في شيء من الأشياء وولدت غيري يقع فيه، هل أسكت ما أنا بفعل هذا الشيء بخلينا احنا الاثنين على ذلك؟ لا، يقول لنا الواجب أني أأمر نفسي وأأمر غيري. يبقى هنا أمر الناس بالخير وأمر نفسي أيضا بهذا الخير الذي أمرني الله عز وجل به، ولا أقصر في طاعة الله عز وجل، ولا أقصر في الأمر بالمعروف. والإنسان الذي يحدث الناس يحدث نفسه قبل أن يحدث الناس، الذي ينصح الناس فليعمل بهذا الذي ينصح الناس به قبل أن ينصحهم. هذا الواجب على المؤمن، أن يأمر بالمعروف وأن يأتمر به، أن ينهى عن المنكر وأن ينتهي عنه حتى لا يدخل تحت هذه الآية وتحت هذا الحديث. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت أشد البغض، المقت أشد البغض. يقال رجل ممقوت ورجل مقيت، معنى مبغوط، مبغوط. فكبر هذا الشيء، كبر أي نوع من أنواع تمييز أنه مقت، يكبر عند الله بغضب الله عز وجل على صاحبه، يغضب من هذا العمل ويغضب على صاحب هذا العمل، يشتد بغض الله سبحانه لصاحب هذا الشيء. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، يبقى من أشد الأشياء بغضا عند الله سبحانه، أشياء بغيضة إلى الله عز وجل. وإذا قال هذا يبغضه الله ينتظر من ورائه إلا أن يعامله الله عز وجل على ذلك بالعذاب على ما صنع. يبقى هنا كبر مقتا، كبر اشتد وعظم هذا الشيء شيئا بغيضا مقيتا عند الله سبحانه أنك تقول الشيء الذي لا تفعله. ولذلك في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. هنا تحت يقولون ما لا يفعلون، إذا حدث كذب فيحدث الناس بالشيء الذي ليس فيه، أنا في كذا وإن أنا عملت وعملت وعملت ولم يفعل شيئا من ذلك. يبقى هنا الكذب دعوة الشيء الذي لم يصنع هذا الإنسان، أو التبري من الشيء الذي وقع فيه وصنعه. يبقى قال ما لم يفعل كذبا وزورا. كذلك خلف الوعد مما يبغضه الله سبحانه من صفات المنافق، أنه يخلف الوعد، يعد لك عندي كذا فلا يعطيه، سأفعل كذا لا يفعل، انتظرني في كذا فلا يفعل. يبقى هنا يوعد الوعد ويخلف في هذا الذي يعد، من صفات المنافق، احذر أن تكون هكذا. الثالثة إذا أؤتمن خان خذ شيء لهذا الشيء عندك، يأخذ هذا الشيء وبعدين فين الشيء ما شفتوش، فين الشيء ضاع مني أنا معذور في هذا الشيء وهو قد سرقه وقد أخذه. إذا أؤتمن خان من صفات المنافق، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر من صفات المنافقين. فهنا من أعظم صفات هؤلاء الكذب، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذبون على المؤمنين، فمن صفاتهم يقولون ما لا يفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لما قال لما تقولون ما لا تفعلون وكان السبب أنهم فروا في القتال يؤنبهم الله عز وجل، ثم بين لهم إذا قتلتم كونوا صفا واحدا في القتال، لا تجعلوا فروجات وفجوات بينكم يدخل منها الأعداء عليكم. وليس المعنى أن الجيش كله يقف صفا واحدا، ولكن كما يرصكم إمامكم كما يجعلكم في أماكنكم فكونوا. يبقى هنا الرجال يكونوا هنا، الحراس يكونوا هنا، الرماة يكونوا هنا، الفرسان يكونوا هنا، اللي يبقى هنا ينظم، يبقى ينظمهم جميعهم كما وضعكم صفوا في أماكنكم. وكانوا في يوم أحد قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرماة وكانوا 70 رجلا جعلهم فوق الجبل وقال لا تنزلوا ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو شفتوا الطيور نزلت معنا، الطيور تنزل تخطفنا معنا وصرنا جثث، الطير حينزل على مين؟ إلا على الجثث اللي موجودة على الأرض. إذا وجدتمونا قتلنا وصلنا جثث لا تنزل، لا تبرح ولا تتركوا أماكنكم. فلما التزموا في أول قتال انتصر المسلمون وفر الكفار، حتى إن المسلمين لا يرون الكفار ونساء الكفار كله بيهرب. وبعدين فجأة اتقلب الأمر بمعصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرماة 70 لم يسلط منهم إلا 10، والباقون كلهم قالوا الغنيمة الغنيمة، لا يخدوها مننا وضيع مننا هذه الغنيمة الغنيمة الغنيمة. نسوا يوم بدر، نسوا يوم بدر، يوم بدر لما تنازعوا بعد ما انتهى القتال، تنازعوا انتهى خلاص القتال خلاص، وبدأ يقولوا احنا قتلنا احنا اولى، بدأ يقولوا كنا بنحرس النبي صلى الله عليه وسلم احنا اولى، تاني يقولوا احنا كنا وراكم لو انتم فرتم كنا احنا حميناكم احنا اولى احنا اولى احنا اولى. نزلت الآية يسألونك عن الانفال مالكمش حاجة، مالكمش حاجة، قول الانفال لله وللرسول، مالكمش حاجة في الانفال. قالوا لما تنازعنا وساءت اخلاقنا نزعت منا الغنيمة كلها، ما بقناش حاجة. فين غنيمة يوم بدر؟ لله ولرسول، ملكمش حاجة خاصة. فلما صارت للرسول صلى الله عليه وسلم بحنان قلبه ورأفته ورحمته وزع على المسلمين، أعطى المسلمين. أما ربنا الكريم فقد أدبهم، ليس لكم شيء، نسيتم ده لسه ما بقلكمش سنة على هذا الشيء، في يوم بدر عدى سنة، الآن في يوم أحد طمعتم ولسه القتال مخلص، ده الثاني لما القتال خلص حرمتم منها، الآن القتال مخلص إيه نزلكم منها. فكان من الله عز وجل أن أدبهم أشد التأديب بالهزيمة، تركهم تخلى عنهم سبحانه وتبارك وتعالى، فتركهم بهزيمة نكراء صارت درسا لهم، درسا لهم. يوم أحد لما هزموا هذه الهزيمة بقوا يحرموا بعد ذلك. فنزل الله عز وجل القرآن يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة مصفوفين في القتال كما رصهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما وضعهم. هذا الذي ذكر الله عز وجل وصفه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم في صفوف في القتال، دول في هذا وهنا في هذا المكان دول في هذا المكان، ينظمهم ويصفهم حتى إنه لعله يجد بعضهم بارزا بصدره يمرجعه للمكان، أن ارجع يا فلان ارجع يا فلان، سووا نفسكم في صفوفكم، فمش حد يبقى بارز عن التاني. ليه؟ الإنسان لما يقف في صف محاذي في الجهاد في سبيل الله في الصلاة، في الصلاة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم إنسان وتأخر إنسان، يقول لهم استووا تراصوا واعتدلوا، هنا لا يخالف أحدكم حتى لا يخالف الله عز وجل قلوبكم. يبقى المخالفة في الظاهر ترجع الخلاف في الباطن. الإنسان الذي يبرز بصدره في الصف ارجع يا فلان وراه، ملكش دعوة أنا واقف كده، هو مستريح كده انه يبرز. هذا يلقي الله عز وجل البغض بينه وبين من بجواره، ثم بدل ما يطلع من الصلاه بيحبوا بعض يطلع يكرهوا بعض بسبب هذا المغرور اللي مش عاجبه، يقف الصف يقف عدل، عايز يفارق، واقف رجلك جنب رجله، لا مش عايز رجلك، عايز يقف لوحده مسافه نص متر بين ده وبين ده ويقف لوحده في الصف، عايز يرجع ورا يتقدم لقدام بمزاجه في الصف. اذا كان على هذا الشيء يكرهه الله عز وجل، يبغضه ويجعل له البغضاء في قلوب من حوله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فتختلف قلوبهم. فإذا كانوا في القتال في سبيل الله عز وجل وحصل المخالفة، كل واحد بمزاجه واقف في الحتة اللي تعجبه، يخالف الله عز وجل بين القلوب، إذا خلف بين القلوب فإن نصرح يجلهم وهم مختلفون. فهنا يقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا مصفوفين كأنهم بنيان مرصوص. بنيان مرصوص، رصصت البناء، نظمت الطوب بتاع البناء، حطيت طوبة فوق طوبة وشبكت الطوب بعض وبعض، يبقى معاني الرص تنظيم البناء، هذا معنى المعاني. والكلمة لها معاني، وده جمال القرآن أن يأتي بالكلمة التي لها معاني كثيرة كلها تدور حول ذلك. يقول الرص، الرص مأخوذ من الرصاص، من الرصاص. ايه ده الرصاص هنا؟ لك الرصاص كانوا في الماضي لما يحب يخلي حاجه شبكه في الثانيه يظهر الرصاص صب عليه، يصب عليه، يقوم يعشق في بعضه، يمسك في بعضه، الرصاص يمسك الشيء في الشيء الاخر، يبقى هنا كانه زي ما نسميه اللحام، اللحام، يبقى بنيان مرصوص ملحوم بعضه في بعض، بهذا من المعاني. ويقولون مرصوص من الرصيص، الرصيص الأسنان بمعنى تنظيم الأسنان في اصطفافها، يبقى كأن يقول بنيان منظم مصفوف كما يرصكم النبي صلى الله عليه وسلم فتراصوا. وهنا الرصيص انضمام الأسنان بعضها إلى بعض، فيأمرنا ربنا سبحانه: كونوا مع بعض، بعضكم بجوار بعض، حتى لا تختلفوا وحتى لا يجد العلو فرجة فيما بينكم. وهنا كأنهم بنيان مرصوص بمعنى متقارب منظم، حتى كأنه بنيان واحد، كأنه بناء واحد، وكأن المجاهدين كلهم رجل واحد أو على قلب رجل واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم، هذه قراءة الجمهور، قراءة أصبهاني عن ورش، كأنهم بالتسهيل الهمزة فيه، كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يذكر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ويذكر عيسى حتى يأتسي النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء السابقين الذي أمره الله عز وجل، قال: فبهداهم اقتده، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. يذكر موسى لأنه أوذي، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر اقتدي بموسى، ولذلك كان إذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر موسى عليه الصلاة والسلام وأنه صبر يتأسى عليه الصلاة والسلام. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم في حنين، قسم بين مجموعة ممن يتألفهم كالأقرع بن سائب بن حابس وعيينة بن حصن وغيرهم ممن يتألفهم، فأعطاهم مالا كثيرا يتألفهم، فإذا برجل قبيح المنظر ناشز الجبهة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد اعدل، اعدل، هذا المجرم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل. قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أنت خيبان البعيد إذا ما كنتش أنا أعدل، تتبعني وأنا ظالم، أكون أنا ظالم وأنت تتبعني، خبت وخسرت إن لم أكن أنا أعدل. مشى الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان المغرور أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئض هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بسبب تشدد هذا الإنسان وصل به الأمر أنه بيزعم أنه حيعلم النبي صلى الله عليه وسلم العدالة، اعدد يا محمد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أصل الخوارج من يخرجون عن الدين. هيخرج من ذرية هذا الإنسان أناس تنظرون إليهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، تقول يا هذا بيصلي أحسن مني وبيصوم أكثر مني وبيعمل كذا وكذا، ولكن حقق جاهل بدين الله كجهل هذا المجرم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لو أنا أدركت هؤلاء لأقتلنهم قتل ثمود. الغرض أن هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك، لقد أوذي بأكثر من ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر موسى النبي عليه الصلاة والسلام فيقتدي، يقول رحمه الله لقد أوذي أكثر من هذا. وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هنا فيها من التهديد ما فيها، إن حتسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتقولوا عنه كما أذى بنو إسرائيل موسى، فلما أذوا الله عز وجل أضلهم. إذا أنتم أيضا إذا أذيتم النبي صلى الله عليه وسلم توقع من الله أن يضلكم فتكونون من أهل النار. بنو إسرائيل لعنهم الله عز وجل، ولعنتهم أنبياء الله، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني، آذوا موسى في كل شيء، آذوا موسى عليه الصلاة والسلام، يكفي أنهم عبدوا العجل من دون الله عز وجل، وموسى النبي إلا عمل تعبان فيهم في تربيتهم وفي تبليغهم التوراة من عند ربهم، و خرج بهم من مصر إلى أن ينجوا من فرعون، نجيهم الله عز وجل من فرعون، فإذا بهم يعبدون عجلا من دون الله، فآذوا موسى بمعصيتهم ربه سبحانه تبارك وتعالى، هذا من إيذائهم له عليه الصلاة والسلام. كذلك من إيذائهم لموسى أنهم كانوا يغتسلون عرايا بنو إسرائيل، فلما وجدوا موسى أنه لا يغتسل معهم فادعوا عليه، قالوا هذا آدم، هذا فيه عيب في خلقته لذلك لا يظهر أمامنا، فكذبوا عليه وافتروا، فبرأه الله مما قالوا سبحانه تبارك وتعالى. من إذائهم له قارون، كان ابن عم لموسى عليه الصلاة والسلام، وكان أولى الناس أن ينصر موسى وأن يكون معه عليه الصلاة والسلام، فإذا به يكون مع فرعون وليس مع موسى عليه الصلاة والسلام، وإذا به لما يؤمر بالإنفاق في سبيل الله يقوم يتغيظ من موسى، تقول لي أنفق، تقول لي، وهو رجل مليونير، أكثر من مليونير، وآتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، مفاتيح الكنوز، مفاتيح الخزائن، عصبة أولو القوة من الرجال ما يقدروش يشيلوها، المفاتيح والكنوز نفسها زي هذه الكنوز، فهذا لما يؤمر بذلك إذا به يحاول أن يكيد لموسى عليه الصلاة والسلام، فيسلط على موسى امرأة بغيا عاهرا تدعي على موسى الفاحشة، والعياذ بالله، لعنة الله على الكاذبين، فإذا بالله يفضحه، يفضح قارون هذا، وإذا بالله يخسف به الأرض بعد ذلك، هذا من الأذى الذي أوذي به موسى عليه الصلاة والسلام. من الأذى ما أذته بنو إسرائيل لما كانوا في التيه، وإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يذهب مع هارون، ويتوفى الله عز وجل هارون، يقبض هارون، ويرجع موسى وحده عليه الصلاة والسلام، يقول أين هارون؟ أين هارون؟ قال توفاه الله، قبضه، قال لا أنت قتلته. قوم يقولون نبيهم ذلك، نبي معه رسالة من عند الله مصدق فيما يقول، تكذبونه أن يقول أخي أماته الله عز وجل، يقول حتى يجعل الله عز وجل لهم آية إنه هارون مات ولم يقتل عليه الصلاة والسلام. هؤلاء بنو إسرائيل في إذائهم لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك لما أمره بمقاتلة الجبارين قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، أذى وراء أذى وراء أذى، فربنا سبحانه لعنهم بذلك، وحذر المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء الذين آذوا، احذروا أن تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يلعن الله عز وجل هذا الذي يصنع ذلك. فلما زاغت بنو إسرائيل، فلما زاغ مالوا عن الحق وعن الشريعة، أزاغ الله قلوبهم، جعل في قلوبهم الضلالة، قضى على القلوب وختم عليها، فلم يهتدوا ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا، أزاغ الله قلوبهم لوحدهم، لا، كل من كان مثله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل من فسق، فسق معنى خرج من الدين، خرج عن طاعة رب العالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. احذر أن تخرج عن الطاعة فتكون النتيجة من الله أن يطبع على القلب ويختم، فلا يعرف الإنسان معروفا ولا ينكر منكرا، فيكون له العذاب في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.